بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في باب النار يدخل الجبارون الجنة يدخل الضعفاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح. الأملح والأبيض الذي خالطه سواد وبياضه أكثر، يعني مثل الأشهب، قليل من الأشهب. فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون، أي يرفعون رؤوسهم وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ قال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح، ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، وأشار بيده إلى الدنيا. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قيل يا أهل الجنة، ثم ذكر بمعنى الحديث الأول، فذلك قوله صلى عز وجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية لفظ ثاني يدخل الله أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار أتي بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. يعني أهل النار والعياذ بالله يأملون الموت حتى يذبح الموت فيأسون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، فلا يزالون يعملون بالموت، فإذا ذبح الموت يأسوا وازدادوا حزنا وغما عياذا بالله. يؤتى بالموت، ليس ملك الموت، لا، هذا الموت نفسه، والموت عرض في هذه الدنيا، فيجعله الله تبارك وتعالى جسما، والله على كل شيء قدير. يعني لو قال هل لهذا نظير أن العرض، يعني الشيء غير محسوس، لا يرى ولا يلمس، هذا العرض مثل الحياة، الحياة عرض، الحياة عرض، الموت عرض، يقال عرض جسم، الجسم هو المرء المحسوس، والعرض الذي لا يرى ولا يحس صفة. فهل لهذا نظير شيء عرض في الدنيا يجعله الله تبارك وتعالى محسوسا يوم القيامة؟ نقول نعم، يأتي القرآن على في صورة الرجل الشاحب، فيقول ألا أما تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأضمعتك بالهواجر. يأتي القرآن، ما المراد بالقرآن في هذا الحديث؟ يعني الثواب قراءة، والقراءة ليست جسما، عرض يحوله الله تبارك وتعالى إلى جسم. كذلك يأتي المؤمن عمله الصالح في أحسن صورة، صورة رجل في أحسن صورة، هذا هو العمل، يأتي في صورة رجل جميل. أملح، ثم يجعل بين الجنة والنار على السور، سور الأعراف، ثم ينادي منادي يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم الموت. كيف عرفوه وهو لا يرى؟ نقول الله سبحانه وتعالى يجعل في قلوبهم معرفته، وإلا فإنه هذا كبش، هذا صورة الآن صورة كبش. كيف عرفوا أنه الموت؟ الله سبحانه وتعالى يضع في قلوبهم معرفته فيقول نعم هذا الموت، ثم يقال يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيقول نعم هذا الموت، ثم يضجع فيذبح ذبحا، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا لفرحهم لأنهم أمنوا من زوال النعيم، ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم لأنهم يأسوا من الموت والنجاة من العذاب والعياذ بالله. إذن الجنة كلها فرح، من فرح إلى فرح يزداد الفرح ويزداد النعيم، نسأل الله من فضله. والنار حزن على حزن وعذاب إلى عذاب وغم إلى غم، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العفو والعافية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاث. يعظم الله سبحانه وتعالى جسد الكافر ليزداد عذابه عياذا بالله، فضرسه مثل جبل أحد، ضرس واحد مثل جبل أحد. جبل أحد معروف جبل طويل وجبل عالي طوله قرابة 7 كيلو، وجبل ضخم مرتفع فهو جبل عظيم، هذا الضرس الواحد، فكيف ببقية جسده؟ وغلظ جلده مسيرة 3 أيام، يعني بسير الإبل كما على القاعدة المعروفة، إذا جاء أطلق السير أطلقت الأيام، فالمراد بها يعني سير الإبل المحملة، وهي تسير في اليوم تقطع في اليوم 40 كيلو تقريبا، فغلظ الجلد قرابة 120 كيلو، يعني شيء عظيم جدا. هذا غلظ الجلد مسيرة أو طوله 20 و100 كيلو، شيء عظيم هائل. وجاء في السنن ومقعده من النار كما بين مكة والمدينة، مقعده من النار كما بين مكة والمدينة. كم بين مكة والمدينة؟ 400 كيلو، 400 كيلو، شيء هائل. هذا الرجل الواحد من أهل النار والعياذ بالله. ويعظم الخلق على حسب الذنوب والمعاصي، كلما ازداد ذنوبه كلما ازداد عذابه وعظم جسده، من أجل أن يذوق العذاب يزداد عذابه والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال ما بين منكبي الكافر، المنكب والكتف، يعني من الكتف إلى كتف، ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. شوف لما أراد سيرا غير سير الإبل قيده، مسيرة 3 أيام للراكب المسرع، الراكب يعني راكب الفرس، الركوب إذا أطلق، ولا سيما إذا ذكرت السرعة المراد به سير الفرس، لأن الإبل ليس معروفا بالسرعة، المراد به سير الخيل السريعة، هذا مسافة طويلة. هذا والعياذ بالله ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. يعني لو حسبنا مسيرة 3 أيام تقريبا كم تكون؟ 20 كيلو بس. الراكب المسرع للراكب الله الرحمة نسأل الله يقرر الظالمة معنا، احنا تكلمنا تو غافل. الراكب المسرع الراكب على الفرس السريع، يعني لو حسبنا مسيرة 3 أيام الراكب المسرع تأتي أكثر مما بين مكة والمدينة، مقعده كما بين مكة والمدينة، والمقعد قريب من عرض المنكبين، فهذا يقول العلماء يختلف اختلاف الكافر اختلاف أنواع العذاب. فالكفار ليسوا على حد سواء، كلما كان عذابه أشد كلما كان جسمه أكبر ليذوق العذاب. طيب كونهم يحشرون أمثال الذر هذا ما يعارض هذه الأحاديث، هذا يكون في أول الأمر في الحشر يوم القيامة، ثم يعظم العين وضبطت بكسرها. كل ضعيف متضاعف يعني يستضعفه الناس لأنه ليس من أهل المال وليس من أهل الجاه، فالناس يستضعفونه. هو متضاعف بالكسر أي متواضع، يظهر الضعف تواضعا لا عجزا، لكن الغالب على الجنة هو الضعف استضعاف، كما سبق في حديث احتجاج الجنة والنار، ما قالت الجنة مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتهم. فالأغلب الأكثر من أهل الجنة أنهم يكونون ضعفاء يستضعفون. كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، له منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى، مع أن الناس لا يبالون به أنه ليس من أهل الأموال وليس من أهل الجاه. والناس في الغالب لا يحترمون إلا أصحاب الدنيا، يحبونهم ويجلونهم ويحترمونهم. حتى العالم إذا كان له منصب هابه الناس واحترموه، وإذا لم يكن له منصب زهدوا به. فهذه طبيعة البشر أنهم يحترمون أهل الجاه والمال، ومن ليس ذلك أنهم قل ما يحترم، قد يحترمه الصلحاء والأتقياء، لكن عامة الناس يميلون مع الدنيا حيث مالت. وهذا فيه جواز الإقسام على الله تبارك وتعالى كما سبق، يعني الإقسام على الله قسم إلى قسمين. القسم الأول المحرم، وأن يقسم عجبا وغرورا وعلى أمر قد يكون فيه ضرر على أحد من المسلمين، كما قال لك الرجل والله لا يغفر الله لك، هذا قسم على الله على سبيل العجب وفيه ظلم لأخيه المسلم ولو كان عاصيا، هذا حرام قد يحبط العمل. والنوع الثاني إذا كان على سبيل حسن الظن بالله تبارك وتعالى ويقسم على أمر فيه نفع للمسلمين وليس على سبيل الدوام، لا يعني يقسم في عمره مرة مرتين لأمر فيه نفع عام، كما فعل البراء بن مالك رضي الله عنه لما أقسم على الله تبارك وتعالى أن ينصرهم في بعض غزوات وأن يفتح عليهم وأن يجعله أول شهيد، يعني دعا الله وأقسم عليه في أمر نافع لعموم المسلمين وهو الفتح، لأنه تأخر واشتد القتال، وأن يكون أول شهيد، ما سأل الدنيا ولا دعا بشيء يضر أحدا. وهذا يكون يعني أحيانا في العمر مرة ومرتين وليس على سبيل الدوام، وتركه أفضل أيضا. لكن لذلك يقول لو أقسم، ما قال أنه يقسم على الله فيبره، يقول لو أقسم، هذا دليل على أنه لا يقسم، لكن لو أقسم لا بره. فالإقسام على الله فيه خطورة، النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه أقسم على الله ولا مرة واحدة، كذلك الخلفاء الراشدون، ولا يعرف عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. يعرف عن أنس بن النضر قال والله لا تكسر ثنية الربيع، وعن البراء بن مالك حينما أقسم على الله بالفتح وأن يكون شهيدا، هذا اللي ورد ويعرف من إقسام الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذا ليس من الأمور المندوبة أو المشروعة المستحبة، لكن لو حصل من تقي على سبيل حسن الظن بالله فالله سبحانه وتعالى لا يخيبه ويجيب دعاءه. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل جواض زنيم متكبر، كل جواظ تشديد الواو، كل جواظ زنيم متكبر. صفات سيئة والعياذ بالله. الجواظ فسر بالجموع المنوع الذي يجمع المال من أي طريق، لا يبالي بحلال من حرام، ومنوع يمنع الزكاة ويمنع الصدقات والإحسان، فهو لا خير فيه. إذا كسب المال كسبه من الربا، من الغش، من التزوير، من الحرام، لحب للمال وعدم خوفي من الله تبارك وتعالى. وإذا جاء الإنفاق أمسك، لأنه ليس له رغبة في الخير ولا رحمة للفقراء والمساكين، فهذا غاية ما يكون من الشر، أن يجمع المال من الحرام ويمنع إنفاقه في الواجب. الزنيم من هو؟ يقولون الزنيم هو الدعي ابن الزنا الذي يدعى لأبيه وليس منه، مثل الوليد بن المغيرة، يقولون إنه لا يعرف نسبه، كان بقي سنين لا يعرف له نسب حتى ادعاه المغيرة فنسب إليه، وإلا فإنه كان مجهول النسب ولا الزنا، عتل بعد ذلك زنيم. وأصل الزنمة هي الشيء المتدلي في عنق العنز، يكون فيه شيء متدلي مثل الأصبع ثنتين في عنق العنز متدلية، ليست من جسم العنز، ليست من الأعضاء، زائدة في الجسم، هذا أصل الزنمة. الزنمة هي هذه الشيء المتدلية، فهو شبيه بها، أنه ملصق بالقوم وليس منهم، يدعى إليهم وهو ليس منهم. ومعروف ولد الزنا الغالب عليه الشر والخبث، أنه في الغالب أنه لا يتلقى تربية صالحة، وأيضا نفسه محطمة لأنه ليس له أب ولا أم، ويشعر أنه جاء من فعل حرام، فالغالب أنه يكون شريرا، ولكن ليس على دوام، قد يوجد من أولاد الزنا من يكون صالحا، لكن هذا وصف يعني أغلبي، أن ابن الزنا يكون شريرا. إذن هو الدعي المعروف بالشر، يعني لابد من اجتماع الأمرين، الدعي يعني ولد الزنا المعروف بالشر. أما إذا كان ولد الزنا صالح إنه لا يدخل في هذا الوصف. متكبر، وفي لفظ مستكبر، والكبر كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام هو بطر الحق أي رده، وغمط الناس أي احتقارهم. والكبر من أبرز صفات أهل النار، فالكبر يعني ألصق وصف لأهل النار، لأنهم يتكبرون عن الإيمان بالله تبارك وتعالى والانقياد إلى الإسلام والحق. قال تعالى فبئس مثوى الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبئس مثوى المتكبرين، فالنار هي مثوى المتكبرين، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب هل هي للتكثير ولا للتقليل؟ طيب ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، للتكثير ولا للتقليل؟ تأتي هي للتكثير وتأتي للتقليل على حسب السياق، أحيانا تأتي للتقليل وأحيانا تأتي للتكثير، هذا يفهم من السياق. هنا للتقليل، رب أشعث أغبر، يعني قد يوجد ولكنه ليس بكثير. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذا للتكثير، أنهم يوم القيامة يودون يتمنون أنهم كانوا مسلمين في كل موطن في كل لحظة. يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يتمنون تحسرون على أنهم لم يسلموا. رب أشعث مدفوع بالأبواب، في بعض الروايات في السنن أغبر. ما معنى أشعث؟ الشعث هو يعني شعره غير مسرح منكوش، أنه ما يهتم بمظهره. وليس معناه أنه يتعبد لله بعدم الاهتمام بالمظهر، لا، هذا يعني يدل على أنه متواضع، أنه مشغول بطلب الرزق والعبادة وليس عنده وقت للاهتمام بالمظهر، يعني زاهد في الدنيا ولا معرض عن زينة الدنيا. لكن ليس معناه أنه يتعبد لله بالشعث والملابس المتسخة، لا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا كما جاء في السنن، رأى رجلا ثياب متسخة فقال: ألا يجد هذا ماء يغسل به ثوبه؟ ورأى رجلا أشعث قال: ألا يجد هذا ما يسكن به شعره؟ فهذا ليس على سبيل المدح، لكنه يعني هنا ليس التركيز على الشعث، المدح ليس على الشعث، لا، على الإيمان والعمل الصالح، وكونه منشغل عن كثير من الترفه والاهتمام بالمظهر. لا غير، لا، هذا في الحج خاصة، لأن الحاج يأتي محرما ولا يسرح رأسه، هذا في حال الإحرام خاص، هذا خاص. رب أشعث مدفوع بالأبواب، ما المراد بالأبواب؟ أبواب السلاطين، أبواب السلاطين والأمراء، مدفوع ما له قيمة، إذا جاء يستأذن لم يؤذن له، لأنه ما له قيمة عندهم، لو أقسم على الله لأبره. يعني هذا فيه أن العبرة ليست بالمظهر وليست بالثياب والزينة وليست بالجاه ولا بالأموال، العبرة بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزل عند الله جناح بعوضة، يأتي رجل ضعيف مستضعف رث الهيئة واللباس، لا مال ولا جاه، وهو كريم على الله عز وجل. وجاء عند البخاري من حديث سهل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع أصحابه، فمر رجل من الأغنياء فأراد أن يلقنهم درسا، قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من الأغنياء، حري إن خطب أن ينكح، وإن شفع أن يشفع، وإن قال أن يسمع له. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم مر رجل من فقراء المهاجرين فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من الفقراء، حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع له. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا، يشير إلى الفقير، خير من ملء الأرض من مثل ذاك. حتى في عهد الصحابة رضي الله عنهم وهم خير القرون يقولون هذا الكلام: هذا الغني ينكح ويشفع ويسمع له، مع أنه خير القرون. كيف بهذا الزمن، زمن الدرهم والدينار وزمن المناصب والرتب، فالذي ليس عنده مال ولا جاه لا يؤبه به ولا يلتفت إليه، لأن الناس قلوبهم متعلقة بالدنيا، لا يحترمون إلا أصحاب المال والجاه، إلا قلة من الناس يعرفون قدر الضعفاء والصالحين والأولياء والأتقياء ولو كانوا فقراء ولو كانوا معدمين. وأنا عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة والذي عقرها، وهو قدار ابن سالف. قدار ابن سالف هو أشقى القوم والعياذ بالله. إذ انبعث أشقاها، انبعث بها رجل عزيز عارم منيع في رهطه، رجل عزيز أي ذو مكانة، صاحب جاه شرف، عارم، العارم يقول في الحاشية هو الشرير المفسد الخبيث، وقيل القوي الشرس، يعني يدور حول هذه المعاني، شرير عنده قوة نفس وخبث وصرامة في الشر، عزيز عارم منيع في رهطه، منيع له قبيلة قوية تحميه، منيع في رهطه مثل أبي زمعة، يمثل برجل من المشركين، له هذه المكانة. ثم ذكر النساء، يعني هذا يدل على أن الذي يتجرع على الله في الغالب هم أصحاب هذه الصفات، خبيث النفس وعنده جراءة على الشر تحميه، لأن الضعيف ما يتجرع على الشر والفساد لأنه يخشى العاقبة. من الذي يتجرع؟ هو الذي عنده سلطان وعنده خبث نفس وجرأة على الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم أصحاب الشر، هم أكابر المجرمين. أما الضعفاء قد يكون عنده شر لكنه لا يستطيع أن ينفذ، فهؤلاء هم أصحاب النار وهم أصحاب الشر والعياذ بالله، وأكثر الناس فسادا وإفسادا في الأرض. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن ثم قال إلى ما، يعني بمعنى علامة، يعني لماذا يجلد أحدكم امرأته، وفي رواية جلد الأمة، وفي رواية أخرى جلد العبد، ولعله يضاجعها من آخر يومه. يعني هذا ليس في نهي عن الضرب، يعني نهي مطلق، لكن ترغيب في تركه، وإلا الضرب جائز بنص القرآن والسنة الصحيحة. قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، إذا لم ترتدع بالهجر بالوعظ ولا بالهجر. الضرب هنا يكون مثل الكي، تأديب من أجل أن تستقيم وترجع إلى الطاعة، لكن ضرب خفيف، ضرب تأديب، وليس الضرب تشفي، ضرب يسير خفيف من أجل إعادتها إلى الصواب. وقال تعالى، وقال عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة، قال ولهن ولكم عليهن ألا يعطين فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. الضرب جائز عند الحاجة، ولكن الأفضل تركه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. فالرجل كان عنده حكمة وعنده حسن تعامل، استطاع أن يحتوي امرأته بالحكمة والإحسان واللين وحسن المعاملة، لا شك أن هذا أفضل وأحسن للعواقب. فينبغي له أن لا يلجأ إلى الضرب ما استطاع، إنما يسوس المرأة بحكمة بالإحسان والوعظ والنصيحة والإكرام، ويتلطف ويعالج الأخطاء بهدوء حتى يصل المطلوب بدون عنف، لأن العنف يكدر النفوس، ربما يكون له عواقب سيئة. ثم بين أنهم لا يستغني عنها، يعني ما في تنافر، يضربها ضرب العبد يعني ضربا شديدا، ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه. يعني في تنافر بين الضرب وبين الجماع، الجماع فيه مودة ورحمة وسكن وضم وتقبيل وحب لهذه المرأة، يحبها ويشتهيها، والضرب ينفرها وينفره منها، فهذا غاية التنافر وهذا غاية الوئام، ما فيه يعني تقارب بين الضرب والجماع، مع أنه لا يستغني عن جماعها، ربما يحتاج في نفس اليوم الذي ضربها، ولكن ليس بحرام، لكن الأولى أن لا يلجأ إليه الإنسان إلا عند الضرورة. إذا صارت المرأة غاية في العناد والاستكبار والخبث والشر قد يحتاج إليه. ثم وعظهم في ضحك من الضرطة فقال إلى ما يضحك أحدكم مما يفعل. يعني يحرم أن الإنسان يضحك إذا ضرط أخوه المسلم، وإذا ضرط بدون اختياره، أنا بعض الناس قد تفلت منه بدون اختيار فيقع في حرج شديد إذا ضحك الناس، لا ينبغي المؤمن أن يتغافل وأن يكمل حديثه إن كان في حديث، أو يبدأ حديثا جديدا إذا لم يكن هناك حديث، وأن يعني يمشي الموقف بدون أن يضحك ويقف عنده، لأنه يعني إذا ضحك أحرج أخاه واستحيا حيا شديدا، وقعوا في حرج، هذا حرام لما فيه من أذية المسلم. ولكن لو أن الإنسان ضرط متعمدا هذا من قلة الأدب ولا يجوز هذا، ويجب الإنكار عليه بشدة ولا يقر على هذا. لكن الغالب أن أهل الحياء والخير يحصل منهم بدون اختيار، فإذا ضحك الحاضرون أحرج حرجا شديدا. هذه عادة الناس، إذا حصل هذا الشيء ضحكوا، قال يعني كأنه يخجلهم يقول وأنتم تفعلون هذا، يعني ما الذي يدعوكم للضحك؟ الذي حصل من هذا هو يحصل منكم أيضا، هذا أمر جبلي في بني آدم، فلا داعي للضحك. إذن يؤخذ من هذا أن الضحك حرام لما فيه من أذية المسلم. وعن جرير عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبا بني كعب، هؤلاء يعني قوم معروفون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يجر قصبه في النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه أول من دعا إلى الشرك. وعن سعيد المسيب قال إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس، وأما السائبة فهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. وقال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب أو السيوب. يعني هذا الرجل شقي والعياذ بالله، أو أول من دعا إلى الشرك، أتاه الشيطان في المنام وقال له اذهب، أو قال ائتي جدة تجد فيها أصناما معدة، ثم ادع إلى عبادة العرب تجب. قريب من هذا، أراه في المنام، جاءه في المنام وذكر له ذلك، فذهب إلى جدة إلى الساحل فوجد الأصنام مندفنة، فنبشها وأخرجها وجاء بها إلى مكة ووضعها عند الكعبة ودعا العرب إلى عبادتها فأجابوه، فهو أول من سن الشرك. فكل من أشرك بعد ذلك عليه مثل ذنبه وإثمه والعياذ بالله. هذا شقي والعياذ بالله، إمام ضلالة، سن الشرك والسوائب، هو اللي سيب السوائب، يعني الناقة تجعل للطواغيت تسيب لا يحمل عليها ولا تحلب، تترك للطواغيت أي للأصنام، فهو الذي سيب السوائب والذي أتى بالأصنام ودعا إلى الشرك والعياذ بالله. رآه يجر قصبه أي أمعاءه في النار، فهذا الرجل في النار أمعاؤه تجري، خرجت من بطنه من شدة العذاب والعياذ بالله. ومعروف أن الإنسان لا يدخل النار إلا بعد قيام الساعة، لكن هذا كما سبق أن الله تعالى صوره له وأراه ما سيكون قبل أن يقع، والله على كل شيء قدير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، يعني لم يظهر بعد، قاموا معهم سياط كأذناب البقر، يعني السياط طويلة ومتينة، أذناب البقر طويلة قرابة متر تقريبا وأيضا عريضة، هذه السياط شديدة مؤلمة طويلة ومتينة فهي مؤلمة جدا، معهم السياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. هؤلاء يقولون أعوان صاحب الشرطة، الشرط اللي ينزلون في الشوارع وكذا يضربون الناس، ولكن يعني هؤلاء يوجدون في بعض البلاد ولا يوجدون في البعض، لكنهم وجدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض البلدان، الشرط ينزلون في الشوارع ويضربون الناس بدون حق والمعدوان بهذه السياط، يوجدون ويختفون لكنهم ظهروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم يوجدون في بعض الأزمنة وينقطعون في بعض، يوجدون في بعض البلاد ينقطعون في بعض، لكنهم قد وجدوا قبل أزمنة طويلة. ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. جاء عند البخاري في بعض الحديث أن توجد مسيرة 40 سنة، الرائحة توجد مسيرة 40 سنة، رائحة عظيمة توجد من هذه المسافة البعيدة. هؤلاء لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها، ولكن ليس معنى أنهم مخلدون في النار، لا يدخلون الجنة أي ابتداء ولا يجدون ريحها، محجوبون عنها تماما حتى يطهروا، ثم بعد ذلك يدخلون إذا كانوا من الموحدين. هذا يعني هو مذهب السنة والجماعة في نصوص الوعيد. نساء كاسيات عاريات، هذا فسر بعدة تفسيرات كلها صحيحة. الأول لبس القصير، كاسية لبعض البدن، عارية من اللباس في بعض البدن. والثاني لبس الشفاف، كاسية وعارية فيه لباس لكنه يشف البشرة فيصدق عليه أنه كاسية وعارية في نفس الوقت. والثالث الضيق، أيضا الذي يبين حجم العورة كلبس البناطيل، هذه أيضا كاسية وكانها عارية لأن حجم العورة ظاهر باين تماما. فهذه ثلاث تفسيرات لهذا الحديث: كاسيات عاريات، مميلات أي مميلات للرجال، لأن الرجل إذا رأى هذه المرأة قد كشفت عن الفخذين والساقين وكشفت عن بعض الصدر والشعر أشك أنه سيتأثر وينجذب إليها بالحرام، والعياذ بالله لقوة الشهوة في الرجل. وهذه المرأة كأنها فتحت له الباب، فهذه شهوة عظيمة قوية جدا في الرجل. فإذا رأى هذه المرأة كالقط الذي يرى اللحم ينقض عليه سريعا إلا من عصمه الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء معول هدم في المجتمع، وأعظم ما يكون من الهدم. ولذلك الكفار عرفوا هذا ويعني ركزوا على المرأة، عرفوا أنهم إذا أفسدوا المرأة فسد المجتمع لكثرة الزنا والفساد وانهدام تهدم البيوت. المرأة إذا زنت وعرف الرجل أنها زنت أي الزوج طلقها وانهدم البيت، حصل شر عظيم وضاع المجتمع. فهؤلاء من أخبث ما يكون وشد الناس فتكا وإفسادا للمجتمعات. وذلك جاءت زيادة عند أحمد: إلعنوهن فإنهن ملعونات، يعني يشرع إذا رأيت هذا قل لعنك الله، إلعنوهن فإنهن ملعونات. لو كان خلفكم أمة لخدم نساؤكم نساءهن كما يخدمكم نساء من قبلكم. لكن هذه آخر الأمم، يعني لو كان في أمة بعدنا لسبوا هؤلاء النساء، حاربوا المسلمين وانتصروا عليهم وسبوا هذه النساء وصرنا إماء عند الأمة التي بعدنا. لكن ليس فيه أمة بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا هؤلاء من أشد الناس إثما وإفسادا للمجتمع. مميلات أي للرجال، مائلات أي عن الحق، فسر بالميل المعنوي الميل عن الحق، وفسر بالمعي الميل الحسي. كيف مائلة حسيا؟ تتمايل بالمشي. قالوا إذا لبست المرأة الكعب العالي المشي يكون متمايل، ما تستطيع أن تمشي مشية عادية للكعب الطويل العالي فتضطر إلى أن تتمايل، فالرجل ينجذب إليها وينفتن بها والعياذ بالله. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني يجمعن الشعر فوق الرأس زيادة في الإغراء للرجل حتى تميز وتظهر أنها يمكن الطول أو يعني إظهار الفجور ويعني زيادة في إغراء الرجل في جمع الشعر وأنه كثير ومجتمع فوق الرأس. لا يدخل الجنة ولا يجدن ريحها، يعني هذا زيادة في الوعيد، لا يجدن حتى الرائحة لا يجدنها، فكيف بالدخول والعياذ بالله. وإن ريحة لتوجد مسيرة كذا وكذا، وجاء في الحديث الآخر من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحة لتوجد مسيرة 40 سنة. 40 سنة يعني مسافة هائلة جدا. إذا كان بين الشخص والجنة مسيرة 40 سنة فإنه يشم رائحة الجنة، فكيف إذا دخل؟ نسأل الله من فضله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوما في أيديهم مثل أذناب البقر يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله. يعني هذه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، أن هؤلاء وجدوا، وليس بشرط أن يكون يعني ضرب حسي في الشوارع، لا، الظلم أشد. إذا كان الشرط مثلا يقبضون عن الناس ويسجنونهم ويضربونهم مثلا في السجون ويؤذونهم بدون حق، بدون حق، هذا أعظم من مجرد ضرب في الشوارع بدون اعتقال بدون سجن. المقصود أن الحكام بعد النبي عليه الصلاة والسلام يكثر فيهم الظلم والعسف، وكل من يخالفهم ولو قال كلمة الحق عسفوا عن طريق الشرط بضرب أو سجن أو ما شابه ذلك. هذا يعني عموم، ليس مجرد ظرف الشوارع، قد ما يكون في ظرف الشوارع ظاهر يعني أمام الناس، لكن فيه اعتقال لمن يقول كلمة الحق، ورمي في السجون وضرب داخل السجون وتعذيب بما هو شد من الضرب بأنواع من العذاب، نسأل الله العافية، لأنه قال كلمة الحق. هذا يعني أبلغ وأعظم من مجرد ضرب عابر في الشوارع. ولا شك أن هذا وجد من أزمنة طويلة، الحكام يعني انحرفوا ومالوا عن الدنيا إلا من رحم الله، وصاروا يعسفون الناس لأجل أهوائهم. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طالت بك مدة أو شكت أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويرحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. وعن المستورد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه، الأصبع قال إصبع وأصبع وأصبع، مثلثة الهمزة والباء، ففيها 9 لغات، 3 في 3 بتسعة، وفيها لغة 10 أصبوع. ولذلك يقولون لو أراد أحد أن يغلط في كلمة أصبع ما استطاع، كلها صحيحة. أصبع يعني الهمزة مثلثة والباء مثلثة، يعني صار فيها 9 لغات، فما يمكن الخطأ في كلمة أصبع. إذا قلت أصبع كسر الهمزة صحيح، إذا قلت أصبع بفتح الهمزة صحيح، إذا قلت أصبع بضم الهمزة صحيح، كذلك الباء، فتحت الباء ضميت الباء كسرت الباء كلها صحيح. في لغة 10 أصبوع. ما والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه، وأشار يحيى بالسبابة في اليم أي في البحر فلينظر بما يرجع. يعني هذه نسبة الدنيا إلى الآخرة مثل نقطة أو نقطتين أو 3 من البحر، هذه الدنيا نقط يسيرة والآخرة بمثابة البحر، أي مقارنة بين نقطتين أو 3 وبين البحر المتلاطم الأمواج. وهذا تقريب، ولا يمكن الأمر أعظم من هذا، لأن الدنيا إذا نظرنا للمدة فهي محدودة، يعني أعمار هذه الأمم من 60 و70 أقل من يجوز ذلك. ثم هذه 60 ثلثها نوم، والنوم موت، إذا كان يصفي 40، وهذه 40 فيها طفولة ما يدرك، وذهبت 7 سنين إلى 10 سنين طفولة ما يدرك، ما لها لذة، صغير. كم بقي من 40؟ بقي 30، والثلاثين فيها أمراض وهموم وغموم وهذا وكذا. يعني لو جمعت أيام الصفا وأيام الفرح والسرور واللذة ربما تجي ولا 20 سنة في كل العمر، والباقي كله رايح. يعني خذ 20 30 40 سنة فيها صفاء وفيها متاع وفيها لذة، وانسبها إلى ما لا نهاية. كانت تطلع النسبة لا شيء لا شيء. يعني هذا، وبعدين النعيم هذا من جهة الزمن 20 30 سنة إلى ما لا نهاية، ومن جهة الكيف، هل في مقارنة بين نعيم الدنيا من طعام وشراب ونكاح وبين نعيم الجنة؟ لا مقارنة في الكيف. فإذا نسبت هذا من جهة المدة والكيف إلى الجنة التي لا نهاية لها ولا يقدر قدرها، تبين أنه لا شيء، لكنه توفيق وحرمان. هؤلاء يوفقهم الله ويوقظ قلوبهم للعمل والاجتهاد، وهؤلاء يرميهم بالغفلة والإعراض فلا يشعرون حتى يهجم عليهم الموت فيندمون ندما عظيما لا يزول أبدا، حسرة لا تفارق قلوبهم والعياذ بالله. في تشبيه ثاني للدنيا في صحيح مسلم، المؤلف ما ذكره في هذا الباب لكنه في صحيح مسلم، شبه النبي عليه الصلاة والسلام أو ضرب لها مثلا بماذا؟ بجدي أسك ميت. يقول جابر رضي الله عنه هبط النبي صلى الله عليه وسلم يوما السوق وإذا الناس كنفتيه يعني من يمين ويسار، فوجد جديا، الجدي هو ولد المعز الصغير، جديا أسك، الأسك هو صغير الأذنين، جدي أسك ميت مرمي على مزبلة، فتناوله بأذنه ورفعه والناس ينظرون، قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فتعجبوا قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا في أنه أسك، فكيف به وهو ميت؟ فقال أيكم يحب أن يكون هذا له، يعني بدون درهم بدون شيء، قال والله ما نحب أنه لنا، وماذا نصنع به؟ حتى الجلد ما استفاد منه لأنه صغير، لو كان شاة كاملة ربما أخذوا الجلد وانتفعوا به. فقال عليه الصلاة والسلام والله للدنيا، أو قال للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. وفي السنن عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. إذن الدنيا هينة على الله، وما خلقها الله للنعيم، يعني هذه المتع اللي في الدنيا ليست بشيء، ولكن الله سبحانه وتعالى أوجدها للابتلاء والامتحان. يعني شوف شهوة النساء والطعام والشراب والجاه واللباس والمركوب والمساكن التي أهلكت الناس، هذه ليست بشيء، فكيف لو عظمت هذه الشهوات وصارت أكثر من هذا؟ لما بقي أحد يمكن على الإسلام، ولولا يكون الناس أمة واحدة أي على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فإن الله سبحانه وتعالى ما يعني زاد في متع الدنيا، وضع بقدر يسير من أجل يحصل ابتلاء والامتحان، ومع ذلك هلك بسببه كثير من الناس، كيف لو زيد في هذه المتع والشهوات؟ وفي نفس الوقت جعل منغصات، يعني في لذة النكاح ولذة الطعام وشراب ولذة مركوب وملبوس وغير ذلك، وفي نفس الوقت فيه منغصات كثيرة. يعني شوف النساء مثلا هي أكبر شهوة، كم يحتف بها من المنغصات ما لا يعد ولا يحصى. مرأة خلق من ضلع وكلها نقص ومشاكل وخصام وكذا، ونعمة الأولاد شهوة قوية، كم في الأولاد من مشاكل والخلاف والتربية وملاحق والتعب الشديد. المال لذة، كم يحصل في جمع المال من التعب والنصب والهم والغم والسهر، شيء كبير. فشهوات منغصة ومع ذلك يتهالك الناس عليها، فكيف لو رأوا الجنة وما فيها من الخير والسرور؟ نسأل الله فضله. نقف هذا، وفق الله الجميع المحب والرضا. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عليكم السلام.